الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا أن الفعل الثلاثي له ثلاثة أوزان على الراجح، وهي فعل وفعل وفعل، وذكرنا أبنيتها بمعنى أوزان الماضي فيها وما يتعلق بها ومعانيها أي ما تصاغ له، وذكرنا من تصاريفها تصاريف فعل بالضم وفعل بالكسر أي المضارع المصوغة منهما، والآن نصل إلى تصاريف فعل بالفتح أي المضارع الذي يصاغ منه، وإنما أخر فعل لكثرة الكلام عليها، فمضارع فعل له قاعدة واحدة لم يشذ منها إلا كلمة واحدة، ومضارع فعل له قاعدة واحدة وقد شذ منه 25 فعلا كما سبق. أما مضارع فعل بالفتح فله قواعد متعددة. القاعدة الأولى هي أن لكسر عين مضارع فعل بالفتح أربعة جوانب، هي الواو فعل، معناها إذا كان الحرف الأول منها واو فهذا جانب لكسر عين المضارع. الثاني التضعيف مع اللزوم، إذا كانت مضاعفة لازمة فهذا جانب لكسر عين مضارعها. الثالث الياء عينا، معناه إذا كانت الياء الحرف الأوسط من فعل بالفتح فهذا جانب لكسر عين مضارعها. الجانب الرابع الياء لاما، معناه إذا كانت الياء الحرف الأخير من فعل بالفتح فهذا جانب لكسر عين الجانب الرابع الياء لاما، معناه إذا كانت الياء الحرف الأخير من فعل بالفتح فهذا جانب لكسر عين مضارعها. إذن هذه الجوانب الأربع للكسر. القاعدة الثانية أن لمضارع فعل بالفتح أربعة جوانب للضم، وهي التضعيف مع التعدي، إذا كانت فعل بالفتح مضاعفة متعدية فهذا جانب لضم عين مضارعه. الثاني الواو عينا، أنه إذا كانت الواو الحرف الأوسط من فعل بالفتح فهذا جانب لضم عين مضارعه. الثالث الواو لاما، إذا كانت الواو الحرف الأخير من فعل بالفتح فهذا جانب لضم عين مضارعها. الجانب الرابع بذل الفخر، معناها إذا كانت فعل تدل على المغالبة ضم عين مضارعها وعلى غلبة أحد الطرفين على الآخر فذلك جانب لضم عين مضارعها. فإذا هذه أربعة جوانب للضم. القاعدة الثالثة أن لفتح عين مضارع فعل بالفتح جانبين، وهما العين الحلقية، معناها إذا كانت فعل حلقية العين الحرف الأوسط منها حرف حلق من حروف الحلق الستة التي هي الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والخاء فذلك جانب لفتح مضارعها. الثاني اللام الحلقية، معناها إذا كانت اللام أي الحرف الأخير من فعل بالفتح حلقيا أحد حروف الحلق الستة فذلك جانب لفتح عين مضارعها. وهذه الجوانب يقع بينها التعارض بين بعضها، بين ما يمكن اجتماعه منها وبين ما لا يمكن اجتماعه، وسنضع لها جدولا لأنها 10 جوانب، 4 للكسر و4 للضم و2 للفتح، جميع 10 جوانب، بعضها لا يمكن اجتماعه مثل التعدي واللزوم في المضاعف، الواو عين والياء عينا، الواو لاما والياء لاما مستحيل اجتماعهما، العين الحلقية والياء عينا أو الواو عينا مستحيل استماعه، اللام الحلقية مع الياء لاما أو الواو لاما مستحيل، وبذل الفخر كذلك موجب للتعدي فلا يمكن أن يزاحم لزوم المضاعف. فإذا هذه لا يمكن اجتماعها، البقية يمكن اجتماعها، وسنذكر مواضع لتغليب بعضها على بعض، قواعد التغليب. نقول الأصل غلبة جانب الكسر ثم يليه جانب الضم ثم يليه جانب الفتح، لكنه في بعض المواضع يغلب جانب الضم جانب الكسر، في بعض المواضع جانب الكسر وجانب الضم إلى آخر. قاعدة الرابعة هي أن فعل بالفتح إذا لم يكن لها أحد هذه الجوانب العشرة فإنها يرجع فيها إلى الشهرة، إلى ما اشتهر في اللسان العربي. والمشتهر ينقسم إلى قسمين، إلى مشتهر بالكسر ومشتهر بالضم. فالمشتهر بالكسر نسميه باب ضرب، لأن ضرب ليس فيها أحد من هذه الجوانب وقد اشتهر مضارعها بالكسر تضرب. والمشتهر بالضم هو القسم الثاني، وهذا نسميه باب نصر، يعني نصر ليس فيها جوال من هذه الجوال بالعشرة، ومضارعها اشتهر بالضرب، نقول هي صر. القاعدة الخامسة: إذا لم يرد الجالب ولا الشهرة في مضارع فعل بالفتح فينتبه بالخيار فيه بين الكسر والضم، وهذه القاعدة سنذكرها خلافا على أربعة أقوال. فإذا هذه هي أهم قواعد مضارع فعل بالفتح، ونورا لكثرة الكلام فيها وتشعبه أخرها. فقال ابن مالك رحمه الله: وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل ذا الواو فاء، وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل، معنى أدم الكسر فيه، أنا أعلم أنه هو الأصل، أن كل ما كان واوي الفاء فعل بفتح فإن مضارعه الأصل فيه الكسر، إلا ما سيستثنى، وسنذكر ما يستثنى منه عندما يعارضه جالب آخر وقوام. وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل، ما معنى يلي فعل؟ معناه أن المضارع هو الدرجة الثانية في التصريف بعد التماضي، تقول فعل يفعل ما هنا، كذلك وقف يقف، فتكسر المضارع هنا لأنه من فعل بفتح، ولأن فاءه واو، فهذا جالب لكسر عين المضارع يروى الفاء. ومحله إذا كان غير حلقي اللام، أما إذا كان حلقي اللام فإن جالب الفتح يغلب جالب الكسر فيه، وذلك مثل وضع، فإن مضارعها يضع كما سنذكره. ما مثال فعل بالفتح التي فاؤها واو ومضارعها بالكسر على القياس؟ مثالها وقف يقف، ووعد يعد، للواو فاء. ولا نطيل البحث هنا في هذا، فلا نحتاج إلى استقصائه، لأن الشذوذ فيه قليل بخلاف ما سنتكلم عليه في التضعيف، التضعيف يكثر الشذوذ فيه. أما الواو الفاعل فقد سبق التلميح إلى أن ذلك أيضا جانب لكسر عين المضارع في فاعل الكسر، وإن كان ابن مالك لم يصرح بهذا ولا أحد من أهل التصريف، لكن بالتتبع وجدنا الأفعال التي شذ مضارعها بالكسر من فاعل بالكسر أكثرها واوية الفاعل كما سبق التنبيه عليه. وعلى هذا فسنعرف المناسبة بين الواو إذا كانت فاء الكلمة مع الكسر في عينها، لأن الواو فيها ثقل فينبغي التدرج منها، وأول ما يلي الضمة الكسر هو أسهل، فلذلك يكثر الكسر في المضارع إذا كان ماضيه واوي الفاعل مطلقا، سواء كان من فعل أو فاعل. أو الياء عينا، كذلك أدم كسرا لعين مضارع يلي فعل إذا كان ذا الياء عينا، ذا الواو فاء أو ذا الياء عينا، ذا معناها صاحبة الياء عينا، وهي حال هنا من قوله فاء يلي فعل مضارعين مضارعين ذا الواو فاء أو مضارعين ذا الياء عينا. إذا كانت الياء عين فعل معناها الحرف الأوسط منها، لأن هذه الحروف حروف فعل هي ميزان الصرف، فالحرف الأول من المادة يسمى فاعل، والحرف الأوسط منها يسمى عينا، والحرف الأخير منها يسمى لاما دائما، كما قال ابن مالك: بضمن فعل قابل الأصول في وزن وزائد بلفظه، زائد كتابه بلفظه، مثل أفعل، فالفاء هي الحرف الثاني منها لأن الحرف الأول زائد، ومثل استخرج فالفاء هي الحرف الرابع منها لأن الحروف الثلاثة الأولى منها زوائد، ومثل انطلق فالفاء هي الحرف الثالث منها يعني الحرفين الأولين زائدان. أو الياء عينا ولو حلقي اللام، الياء عينا من أقوى جوانب الكسر في فعل بالفتح، وهي مثل جاء فهي من المجيء، فأصلها جاء ياء، لكن تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فوجب قلبه ألفا فقيل جاء، ومضارعها يجيء بالكسر. وكذلك باع فهي أصلها بيع أيضا، لكن تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فوجب قلبه ألفا فقيل باع، ومضارعها يبيع. وأما طاح يطوح ويطيح فواوية يائية، طاح فعل بالفتح ومضارعها سمع فيه يطيح ويطوح، فيقال لا بد أن تكون إحداهما شاذة، لكن يجاب عن هذا بأنه لا شذوذ فيه، لأنه في لغة العرب من الواوي لائي، فالعرب يستعملونه واويا من الطوح ويستعملونه يائيا من الطيح، ومعناهما واحد. نعم، فيقال طوح وطيح في الأصل، لكن تحرك حرف العلة وفتح ما قبله ووجب قلبه ألفا، فالماضي لا يفرق فيه بين الواوي واليائي، لكن المضارع يفرق فيه بينهما. فأحد معنى سقط، هذا أصلها، وتطلق أيضا على السقوط المتناهي وعلى وصول المطر إلى الأرض ونحو ذلك. وأما طوح بمعنى ضرب في الأرض وارتجع فيها، وأطاح الشيء معناه وهبه ونحله. ومنه قول الشاعر ليوك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح، تطيح معنى تعطي الطوائح. وأصل ذلك أن الذي يضرب الشجرة ليسقط له الثمر أو الورق كأنه يسأله يستجديه، لذلك قال مختبط، مختبط هو السائل، مما تطيح الطوائح وما يأتيه مما تسأله. فهذه من الواوي اليائي، والواوي اليائي كثير، وقد نظم في ابن النحاس قصيدته التي اشتهرت بمهاتف كلتين، قل إن سبت عزوته وعزيته وكنوت أحمد كنية وكنوته، أو كأتى، هذه حال أخرى معطوفة على سابقتيها، معناه وأديم الكسرة، وأديم كسرة لعين مضارع يليف على إذا كان كأتى، يليف على كأتى، كأتى حال، على حال كونه كأتى، المقصود بذلك إذا كان يائي اللام، فأتى يائية اللام لأن الحرف الأخير منها ياء، أصلها أتى ياء، و تحرك حرف العلة وفتح ما قبله فوجب قلبه ألفا، فقيل أتى، ومضارعها يأتي، أتاه يأتيه، ومثلها هداه يهديه. وقد شذ من هذا الجانب كلمة واحدة وهي أبى، فهي فعل بفتح يائية اللام، ومع ذلك لم يرد في مضارعها الكسر، لم يقل العرب يأبيه، وإنما يقولون يأباه، ولذلك قال وشذ يأباه هي أبيه، وشذ يأباه أي فتح مضارع أبا في أبيه، يقصد أن الأصل في المضارع أن يكون بالكسر وإن لم يسمع، ومن النادر الكسر فيها الذي هو الأصل. وأما كناه يكنوه ويكنيه فواوية يائية، كناه أيضا سمع فيها يكنيه ويكنوه، يكنيه بالكسر ويكنوه بالضم، ولا شذوذ فيها، لأن يكنيه من كناء من الكنية فهي يائية، ويكنوه من الكنوة فهي واوية. وسنبين الواو إذا كانت لام فعل بالفتح، ذلك داع لضم عين مضارعها، جانب له نسميها الجوانب ونسميها الدواعي. وأما كناه يكنوه ويكنيه فواوية يائية، وقد ذكرها ابن النحاس أيضا في قصيدته، فقال قل إن عزيته وعزوته وكنوت أحمد كنية وكنيته. قال الشاعر وإني لأكنو عن قذورة بغيرها وأعرب عنها مرة فأصارح، وإني لأكنو جاءت هكذا لأكنو، وجاءت لأكني عن قذورة بغيرها، قذور من أعلام النساء ومعناها التي تستقذر كل شيء لزهوها، أكنو عنها بغيرها معنى لا أصارح باسمها، وأعرب عنها مرة فأصارح قد يصرح باسمها، وصافحت من لاقيت في البيت دونها وكل الهوى مني لمن لا أصافح، هذا صاحب الشاهد. كذا المضاعف لازما كحن طلع، الجالب الرابع من جوانب الكسر هو التضعيف مع اللزوم، فإذا كان الفعل على وزن فعل بالفتح، وكان مضاعفا يتماثلت عينه ولامه، وكان لازما أي غير ناصب للمفعول، فإن ذلك جالب لكسر عين مضارعه، وذلك مثل حن طلا أي صغير، طلا الصغير من أولاد الوحش ومن أولاد البقر وغير ذلك، فمضارعها يحن، وحن إلى وطنه مع اشتاق إليه فتقول فيها يحن، يحن حنينا. وكذلك أن المريض يئن فلن صوت بتألمه، وهذا فيه شذوذ، فيه شذوذ سيبينه، لا ف في المضاعف اللازم، مضاعف اللازم شذ منه عدد من الأفعال جاء مضارعها بالضم. وأما أبا التي ذكرناها من الشاذ مما لامه ياء ولم يسمع منها سواها فقد ألبح الحسن في نظمه الذي سبق لما لا نظير له، إلى أن الفاء الحلقية التي فيها يمكن أن تعتبر جانبا للفتح لأنها سمعة مؤثرة في ثلاثة أفعال. فحرف الحلق إنما يؤثر في فتح عين المضارع حيث كان عينا أو لاما. جواب الله عندك جواب الفتح ما هي؟ حرف الحلق إذا كان عينا وحرف الحلق إذا كان لاما. أما حرف الحلق إذا كان فاعل كان هو الحرف الأول، فإننا وجدناه مؤثرا فقط في ثلاثة أفعال، هي أبى يأبى، وهلك يهلك، وأث الشعر يأث. فهذه ثلاثة أفعال الحرف الأول منها حلقي وجاء مضارع هذا الفتح، ولذلك قال إلا أبا فمنه أث الشعر وهلك العاتي وعض الصفر. يمكن أن تعد معها أيضا عض، مع أننا ذكرنا أن الفتح الذي فيها من باب التداخل من فائدة بالكسر. ويمكن أن يقال أيضا ذلك في هلك، ويمكن أن تكون من باب التداخل لأن فيها هلك وهلك. وضم عين معدة، انتهينا من جوانب الكسر ونصل إلى جوانب الضم. فيقول وضم عين معداه، معداه أي المضاعف، أنه إذا كانت فعل الفتح مضاعفة أي تماثل عينها ولامها، وكانت متعدية أي ناصبة للمحول، فإن ذلك داع لأضم عين الفعل المضارع منها. وذلك مثل مده يمده ورده يرده شده يشده. وفيه شذوذ أيضا مثل ما ذكرنا في اللازم، قال وشذ كسره كضم اللازم، فإن تضعيف كما ذكرنا فيه شذوذ من الطرفين، تضعيف إذا كان مع اللزوم داع جانب للكسر، وإذا كان مع التعدي جانب للضم. لكن شذ من اللازم أفعال بالضم، وشذ من المتعدي أفعال بالكسر كما سيبينه. ولذلك قال ويندر ذا كسر كما لازم لا ضم احتمل. ويندر ذا كسر معناه ويندر أن تجد مضارع فعل بالفتح المضاعفة المتعدية مكسورا، هذا نادر. كما لازم لا ضم احتمل، كما أن اللازم من فعل بالفتح المضاعفة سمع الضم في مضارعه في بعض الأفعال فاحتملت أي نقلت عن العرب. قال الحسن وفي الصحاح بناء الضم فيه على لمح التعدي، لذاك اللمح قد نقل فردا بذب، ونص عض حف به وحط عق وصف من لا حلل. هذان البيتان كان ينبغي أن لا يأتي بهما هنا، كان لازم أن يؤخرهما، وسيذكر ذلك سيقول ولولا أن هذا حشو بيت لا أضفت هنا في الصحاح البيتين، لكن نظرا لأن محلهما في حشو بيت في وسط بيت أتى بهما في هذا الموضوع. قال وفي الصحاح للجوهري، ويبدو أن الصحاح لم يكن من مراجعه المباشرة وإنما كان يرجع إليه بالواسطة، ولذلك قال هناك ما نقل الحضرمي كلام مفاده أن بناء الضم فيه على لمح التعدي، فذكر أنه لم يرجع إلى الصحاح مباشرة في هذا وإنما رجع إلى الحضرمي. والكلام الذي ذكره الحضرمي هنا ونقله من الصحاح، فالحضرمي ذكر هنا في المضاعف اللازم من فعل بالفتح الذي مضارعه بالكسر 50 مثالا، 50 فعلا، حيث قال ومثال النوع الرابع وهو المضاعف اللازم من فعل المفتوح، تبت يداه تتب خسرت، ودب على الأرض يدب، وغب اللحم يغب إذا بات، وفي وروده يوما ونزوله يوما قال فيها غب أيضا، ورث الحبل يرث بلية، وضج يضج ضجيجا صرخ كعج يعج، وصح جسمه يصح، وكد في عمله يكد باشره بشدة، وند البعير يند شردا، وصر يصر صرخ، ومنه فأقبلت امرأته في صرة، وفر يفر، قرت نفسه من أكل شيء تقر نفرت، وكز عنه يكز انقبض، وهزت الريح تهز هزيزا سمع لها دوي وبض الماء يبض قطر، وأبطى القتب يقط صوت من ثقل الحمل، وغط النائم يغط، وحق الشعر يحق واغبر لبعد أهله بالدهن، وخف الشيء يخف خفة، ورف إليه يرف دب، وذف يذف أسرع كزف يزف، ومنه فأقبلوا إليه يزفون، وهف يهف، وشف الدرهم يشف زاد، وشف أيضا نقص من الأضداد، وكذا طف يطف زاد، وطف يطف نقص، وعف الرجل عن المحارم يعف عفة، وقف شعره يقف قام من الفزع، وحق الأمر يحق وجب، ودق يدق دقة، ورق المملوك يرق صار رقيقا، والثوب ضد غلوة، ونقت الضفدع تنق، ورك الثوب يرك فهو ركيك الرق، وحل الشيء يحل ضد حرم، والهدي بلغ محله وهو الموضع الذي يحل فيه ذبحه، والدين بلغ أجله، وذل يذل ذلا بالضم ضد العز، وذلا بالكسر ضد الصعوبة، وزل عن الطريق يزل عدل، وصل الخلف يصل صليلا صوت، وضل عن الطريق يضل ضد اهتدى، ومنه فإنما أضل على نفسي، وضل في الشيء ضلالا غاب، ومنه إذا ضللنا في الأرض، وقوله بل ضلوا عنا، وقل الشيء يقل، وكل الميت يكل كلالة، ومن الشيء كلالا أعيا، والصيف كلولا لم يقطع، وتم الأمر يتم، وجم الماء يتم اجتمع، وخم اللحم يخم أنت، ورم العظم يرم، وخم صوته يخن خنينا خرج من أنفه في بكاء أو ضحك، ورن يرن رنينا صوت بنياحة أو غناء، وطن الطشت يطن صوت، وعن بلده بعد. هذه 50. وقد ذكر أمثلة أخرى لكل نوع من هذه الأنواع. فالنوع الأول وهو ما كان واوي الفاعل من فعل بفصل ذكر له 70 مثالا، وثب يثب، ووجب يجب، ووقف يقف، داخل ذكر كثيرا 70 فعل متوالي. النوع الثاني وهو ما عينه ياء من فعل بفتح ذكر منه 80 فعلا. والنوع الثالث الذي هو ما لامه ياء من فعل بفتح ذكر منه 60 فعلا. هو يذكر كثيرا من الأمثلة. نعم يحاول هو الاستقصاء، لكن كلام الحسن هنا يقصد به قوله هو تنبيه أشار في الصحاح إلى أن الذي سهل مشيء الوجهين في هذه الأفعال لزومها مرة وتعديها أخرى. فهذا الكلام ليس فيه تصريح لأن بناء الضم فيه إنما هو على لمح التعدي، لكن فيه إشارة إلى ذلك. قال أشار في الصحاح إلى أن الذي سهل مشيء الوجهين في هذه الأفعال زومها مرة وتعديها أخرى، وذكر فيه في مادة بته وبته أنها 4، فلم يذكر مشيء الوجهين في هذه الأفعال في هره، وحكاها في القاموس. وكلام الناظم يوهم الحصر في هذه 5، وعبر في التسهيل بقوله والتسم في المضاعف المعدى غير المحفوظ كسره، والتسم في المضاعف المعدى غير المحفوظ كسره، لكنه لم يزد في شرحه على 5، وقد ظفرت في القاموس بأربعة أفعال، وبعضها في الصحاح أيضا مع ما سبق من حصره لها في 4، وهي نث الخبر ينثه، وبثه وأفشاه، وشج رأسه يشجه، التي سينظمها هو. ليس الكلام السابق هو مقصود الحسن رحمه الله، بل المقصود قول الحضرمي رحمه الله. أشار في الصحاح إلى أن الضم لا يأتي في المضاعف اللازم إلا لملاحظة التعدية، كما نبهنا على ذلك بالأمثلة 5 السابقة، فحينئذ ينبغي تعليل المستثنى المحكوم عليه بالشذوذ، ففي عد الناظم من اللازم لنحو جل مثل جلاء، وهبت الريح، وذرت الشمس، وسح المطر، وخش عليه، وغل إذا خل فيها، وجن الليل، ورش المطر، ورش المزن، وذل أي راث، وكم النخل إشكال. فإنها وإن استعملت في مثل هذا التركيب لازمة أصلها التعدي من قولهم جل البعير يجله إذا التقطه، وكان القوم عند جلائلهم
حذفوا لقطة
ثم حذفوا المفعول لأنه فضلة، وكأن ريح هبة الأشجار الساكنة حركتها، ومن ذر الملح وغيره، وكأن الشمس ذرت شعاعها، ومن سحقت الماء، ومن خش متاعه وغله أي أخفاه وأدخله في شيء، ومن جنه الليل أي ستره، ومن رش المكان أي بله، وكأن المزن رش الأرض، ومن ذل التراب أي صبه، وكأن الحيوان ذل روثه، ومن كممت الشيء أي سترته. فهذه العشرة أصلها التعدية، ثم طرأ عليها اللزوم في إسنادها إلى هذه الأشياء فاستصحب الضم فيها. والعجب أنهم عدوها من اللازم ولم يعدوا ذب عنه بالمعجمة يذب أي رفع، ونص له على كذا ينص أي عينه له وأظهره، وغض من طرفه يغض، وكذا من صوته وقدره، وحط بالمكان يحط أي نزل، وخط بالقلم يخط أي كتب، وحف القوم به يحفون أي أحدقوا، وصفوا يصفون أي وقفوا صفوفا، وعق عن ولده يعق، وحل بالمنزل يحل، ومن الله عليه يمن. ولا شك أن العشرة مشهورة الاستعمال متداولة في مثل هذا الإسناد غير معدات فيه، وقد التزموا فيها الضم، ولكن أصلها التعدي. ذب الذباب يذبه، ونص الشيء يرفعه، وغض طرفه، وحط رحله، وخط لسانته، وحفه يحفه نحو حفناه ماء نخل، وصف قدميه، وعق العقيقة، وحل المنزل أي نزله، ومن عليه النعمة أي عدها وذكرها، ومنه وتلك نعمة تمنها علي. وحين يريد فإما أن تلحق هذه العشرة أيضا بما ذكره الناظم من اللازم المضموم فتزاد على 28 وعلى ما زدناه عليها، وإما أن تسقط العشرة التي انتقدنا على الناظم عدادها من اللازم. والمرجع في علوم العربية إلى النقل والاستقراء، والحافظ حجة على من لم يحفظ، الله أعلم. وهذا كلام الحضرمي وهو واضح جدا، فلذلك احتاج الحسن رحمه الله إلى نظمه، فقال وفي الصحاح كما نقل الحضرمي كلام مفاده أن انبناء الضم فيه، انبناء معناه مشيئة، الضم فيه الضم هذا الضم المعهود الذي هو ضم عين المضارع فيه أي في لازم مفعل الفتح المضاعف على لمح التعدي، إنما هو مبني على لمح التعدي، أراه أنها اللمح هو الإشارة بالطرف، إشارة خفية تسمى لفحة، ومنه اشتقاق لمح البصر. والمقصود بذلك أن هذه الأفعال استعملت متعدية واستعملت لازمة، فعندما استعملت لازمة اصطحب لها حالها قبل اللزوم، فكأن الضم هو الأصل فيها، لأن الضم كان مع التعدية، فلما لزمت وحذف مفعولها بقي الضم فيها، لذلك قال على لمح التعدي. لاتضاح ذلك اللمح، لأجل اتضاح ذلك اللمح في هذه الأفعال قد نقل الضم فردا معناه لا كسر معه، وفردا حال من الضم لا كسر معه في 9 أفعال، هو ذكر هنا أنها 9، ولكن الواقع أن الحضرمي ذكر أنها 10، لأن الحضرمي هنا عد قوله قال ذب بخط، لأنه قال ذب ونص وغض وحط بالمكان وخط بالقلم وحف القوم وصفه وعقى عن ولده وحل بالمنزل ومن الله عليه، فهي 10 أفعال. لكن حسن اختصر فأتى بحط وخط بالإعجام والإهمال فجعله فعلا واحدا، لكن التصريح بما ذكره الحضرمي أو لا، الحضرمي ذكر أنها 10، فلذلك قال فردا بذب، فذب ظاهرها أنها فعل على وزن فعل بفتح مضاعف لازم، وكان اللازم في مضارعها أن يقال يذب، لأن ذب عنه بمعنى نافح دونه، ذب عنه معناه نافح دونه ورد عنه. فهي فعل بفتح مضاعف لازم مضارعه سمع بالضم وقياسه بالكسر، لكن نظرا لأنها سمعت متعدية كان الضم فيها سهلا، الأصل فيها التعدية. وكذلك نص عليه، نص على كذا، ونص على هذا الكلام الحضرمي. فهي فعل بفتح مضاعف لازم، وأصل قياس مضارعها أن يكون بالكسر، لكنه لم يسمع إنما سمع فيها الضم ينص، وذلك لأن استعمالها في الأصل كان بالتعدية. نص الشيء على رفعه، سنذكر ذلك. وكذلك غض من بصره، وغض من صوته، وغض من قدره وقدر عدوه، فكل هذا على نقص. فهي فعل بالفتح مضاعف لازم، وأصل مضارعه أن يكون بالكسر، لكنه لم يسمع فيه إلا الضم، لكن ذلك باعتبار أنه جاء متعديا في الأصل كما سنبينه. وكذلك حف به بمعنى أحدق، فتقول حف به، فهي فعل بالفتح مضاعف لازم. وكذلك حف به بمعنى أحدق، فتقول حف به، فهي فعل بالفتح مضاعف لازم. أصل مضارعه أن يكون بالكسر، وإنما سمع فيه الضم لأن أصله التعدي كما سنبينه. ومنه قوله تعالى ترى الملائكة حافين من حولك. واللزوم في غض مثل قوله تعالى قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل المؤمنات يغضضن من أبصارهم. وكذلك حط بالمكان معناه نزل فيه، فهي فعل بفتح مضاعف لازم، بفتح مضاعف لازم، وأصل مضارعه الكسر، ولكنه سمع فيها الضم لأن أصله التعدي كما سنبينه. وكذلك خط بالخاء معناه كتب، فهي أيضا خط بالقلم، فعل بفتح مضاعف لازم، أصل مضارعه الكسر، ولم يسمع وإنما سمع الضم بناء على أن أصلها التعدي، أصلها خط الكتابة يخطه كما سنبينه. وكذلك عط عن ولده، فهي فعل بفتح مضاعف لازم، أصل مضارعه الكسر، ولم يسمع وإنما سمع الضم لأن أصلها التعدي، ومعناها ذبح عنه عقيقة. وكذلك صف القوم معناه قاموا صفوفا، والصافات صفا، فهي فعل بفتح مضاعف لازم، أصل مضارعها الكسر، ولم يسمع فيها وإنما سمع فيها صف بالضم، فأصل ذلك أنها جاءت متعدية في الأصل. وكذلك من عليه بمعنى أنعم، تقول فيها من يمن، مع أنها فعل بفتح مضاعف لازم، أصلها يقال يمن ولم يسمع إنما سمع ضم اعتبارا من الأصل. لا حل لا، لا يعد من هذا حل المكان وحل به، لا يعد منه حل المكان، وإن كان الحضرمي قد عدها، لأن الحضرمي ذكر كسره عند قول المصنف محل من نزل في المفعل والمفعيل، فذكر أنه جاء بوجهين، حل بالمكان يحل ويحل، وعلى هذا لا تكون مثل هذه الأفعال التي لم يسمع فيها إلا الضم، فيحل للزوم ويحل للتعدي، فلذلك قال لا حل لا، لا تكون من هذه الأفعال. إذن هذا الفعل العاشر الذي ذكره الحضرمي وقد استغناه هو، فإذا الصواب مع الحسن في قوله تسعة، في تسعة أفعال، فالصواب مع الحسن لا مع الحضرمي، لأنه ذكر حل بالمكان يحل، لكن الواقع أن هذه فيها يحل أيضا، وقد ذكرها الحضرمي في موضع آخر كما سيأتي. ولأن في القاموس حل المكان وبه يحل ويحل. وقد جاء في حاشية الصباني على الشموني على الألفية أن حل ثلاثة، حل العقدة كرد، فمضارعها يحلها على القياس، فهي مضاعف متعد مضارعه بالضم على القياس، هذه كحن معناه مضارعها يحل على القياس أيضا، فهي مضاعف لازم مضارعه بالكسر على القياس. وحل بمعنى نزل، فبالضم والفتح فيها حل المكان وحل بالمكان، فحل المكان حل المكان وحل بالمكان، فحل المكان يحله وحل بالمكان يحله كسر. نورا للتعدي واللزوم
بالكسر مع اللزوم وبالضم مع التعدي.
قال الحسن واستعمال هذه معدات شهيرة، أي استعمال هذه الأفعال معدات ناصبة للمضارع شهيرة. فأول الأفعال ذب، ما مثال تعديه؟ قول الشاعر بذب الذم عن حسبي بمالي وزبوناتي أشوسة يحاني، ولو سألت سرات الحي سلمى على أن قد تلون بي زماني، لخبر هذا هو أحساب قومي وأعدائي، فكل قد بلاني بذب الذم عن حسبي بمالي.
وزبونات يعيش وستيحان. قل ولو سألت سرات الحي معناها قادة الحي وإلية القوم فيهم سرات الحي سلمى على أن قد تلون بي زماني مع أنني قد تلون بي زماني بين الفقر والغنى والخوف والسلم والأمن وغير ذلك على أن قد تلون بي زماني لخبر هذا هو أحساب قومي وأعدائي ما هو لخبرها أعدائي أيضا فكل قد بلاني معناه عرف واقعي بماذا يخبرونها لخبرها مفعوله قوله بذب الذماء حسب زماني لخبروها بذب ذبي معناه بطردي وردي الذم جاءت ذب هنا جاءت ذب هنا معاداة بنفسها فنصبت الذم هذا دليل على أنها من فعل بفتح مضاعف معدى الذي مضارعه بالضم وإنما استصحب لها الضم في المضارع فنصبت الذم هذا دليل على أنها من فعل بفتح مضاعف معدى الذي مضارعه بالضم وإنما استصحب لها الضم في المضارع عند اللزوم فلا تكون لازمة وإنما تكون من باب حذف المفعول فقط إذا سمعت ذب عنه فاعلم أن المفعول محذوف معناه ذب عنه عدوه والله ذب عنه غيره فعلى هذا لا تكون من اللزوم من لازم بذب ذم عن حسبي معناه عن مفاخري بمالي فيدفع عن مفاخري بمالي فيدفع المال ليذب ذلك الذم عنه وزبونات عش وستيحان الزبونات معناه وسائل الدفع في الحرب والمقصود بها أنواع الأسلحة والأشوس معناه الذي ينظر بمؤخر عينه من الخيلاء والكبر ويقصد بذلك الشجاعة تيحان معناه ملك مترفع الفعل الثاني هو نص يقال نص عليه لكن مع ذلك يقال نصه ومنه قول امرئ القيس وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل إذا هي نصته معناه رفعته جاءت نص معداة بنفسها فنصبت المحوذ ومثل هذا قول الشاعر الآخر ونص الحديث إلى أهله فإن السلامة في نصه نص الحديث رفعه وصبه إلى أهله فإن السلامة في نصه فجاءت معداة فإذا لا غرابة إذا ضم عين مضارعها ما أظن أنه اللي صالح نازل القدس قتل على جنب قتله المهدي جاءه وتائبا للمهدي فذكر أنه قد تاب من الزندقة وأنه كان يعتقده فلما أراد الخروج قال أنشدني سينيتك فأنشده قصيدته السينية فلما وصل إلى آخرها قال الشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى نفسه فقال حكم الشيخ على نفسه يا حرسي يقطع له رأسه حكم على نفسه أنه قال والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى نفسه وكبير سن وقد أقر على نفسه بالزندقة يمكن أن يكون تابع لكن هذا ردع لمن وراءه نعم هو حكيم الفعل الثالث من هذه الأفعال هو غض من بصره وغض من قدر فلان وغض من صوته غضب من صوتك وهذا أيضا سمع معدا ومنه قول جرير فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا غض الطرف جاء معدا بنفسه فهذا مما سهل مجيء المضارع منه مضمومه وهذا خطاب للراعي الذي يهجوه بهذه القصيدة التي مطلعها قل اللوم عادل والعتابة وقل إن أصبت لقد أصاب قال فغض الطرف إنك من نمير أي من قبيلة من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا وهم بن عمه كعب وكلاب قبيلتان من بني عامر بن صاصعة وبن نمير من بني عامر بن صاصعة لكنه فضل كعبا وكلابا على بني نمير وكذلك حفة وهي الفعل الرابع فقد جاء في القرآن معدا بنفسه في قوله تعالى وحففناهما بنخل وكذلك حط هذه سقط من الطرة هنا بيت وهو قول امرئ القيس مكر مفر مقبل مدبر ما عنك في المود صخر حطه السيل من علي مكر مفر فهو حذفه ينبغي أن تنبه على هذا أنه حذف من الطرة هذا البيت مكر مفر مقبل مدبر ما عنك في المود صخر حطه السيل من علي فجاء بحطة معداة بنفسها حيث نصبت المفعول وكذلك خط فمن تعديها قول الشاعر فخطه من بوادي المصر كاتبة قد طالما ضربت باللام والألف فخطه جاءت معداة بنفسها من بوادي المصر
قالهم بالوادي التابعة للمصري كاتبة قد طالما ضربت باللام والألف كتبت. وهذا البيت مستغرن عنه بالآية لأن في الآية قول الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. تخطه بيمينك جاء الفعل هنا مؤذن بنفسه. وكذلك عق قال وقال عق ثوبه شقه ولم يكن له شاهدا في الطرة. عق ثوبه بمعنى شقه وكذلك عق العقيقة بمعنى ذبحها. لكن كان لازم أن يستشهد له بقول الشاعر أحب بلاد الله ما بين منعج إلي وسلماء أن يصوب سحابها بلاد بها عق الشباب تميمتي وأول أرض مس جلدي ترابها. أحب بلاد الله ما بين منعج إلي وسلماء أن يجود سحابها بلاد بها عق الشباب تميمتي وأول أرض مس جلدي ترابها. عق الشباب تميمتي فجاءت عق هنا معاداة لنفسها والمقصود بذلك شقها. والتميمة كان العرب يعلقونها على الأطفال قبل البلوغ فإذا بلغوا شقت عنهم قطعت. كما قال الشاعر في شعره لبيثاً ليلة بجمهور حزوى حيث ربتني أهلي بلاد بها نيطت علي تمائمي ومزقنا عني حين تم بها عقلي. لذلك قال عق الشباب تميمتي. وكذلك صف فمن تعديه قول امرئ القيس فظل صحابي يشتوون بنعمة يصفون غارا باللكيك الموشق. باللكيك كتب هنا باللكيك اضطرانا يصفون غارا باللكيك الموشق. يصفون غارا جاءت معداة بنفسها والمقصود أن أصحابه عندما أصابوا الصيد وقتلوه ولوا يشتوون لحمه بنعمة أي في ساعة من العيش يصفون غارا باللكيك الموشق أي يملؤون الغار الذي هو الحفرة التي يشتوى فيها يصفونها أي يملؤونها باللكيك وهو اللحم السمين الموشق معناه المقطع. وأما من فمن تعديها قول الله تعالى وتلك نعمة تمنها علي تمنها فجاءت معداة من نفسها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.